بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه، وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف ما يشتغل به الناس، ما يحققون به العبودية لله عز وجل، وذاك لا يمكن أن يتسنى لأحد إلا بالعلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله بعث رسوله محمد بن عبد الله بالهدى ودين الحق، قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وقد بعثه الله تعالى بهذين، بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع إنما يؤخذ من قول الله وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فنعمة عظمى ومنة كبرى أن يشتغل الإنسان بالعلم النافع الذي به يعرف حدود الشريعة وأحكامها، يعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. ومن شرفه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن يرد الله تعالى به الخير يسلك به هذا السبيل، سبيل التعلم والتعليم، وإنما ذاك بمعرفة معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن في هذا المجلس في روضة من رياض الجنة، نسأل الله ألا يحرمنا فضلها، وأن يرزقنا برها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا السداد والصواب في القول والعمل. نقرأ جملة من الأحاديث المنقولة عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بركن من أركان الإسلام عظيم وهو الحج، وذلك من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث ابن عباس في قوله لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء، فنسأل الله الإعانة والتسديد والتوفيق والهداية، وأن يجعل نصيبنا من العلم ما يقربنا إليه ويرفع درجاتنا عنده ويشغلنا بما فيه الخير في دنيانا وأخرانا. سنتناول أسئلتكم إن شاء الله تعالى بالجواب بعد قراءة ما يسر الله تعالى من الأحاديث، فالذي عنده سؤال يكتبه حتى نقرأه إن شاء الله تعالى في آخر المجلس. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشيخ والحاضرين: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
طيب، يكفي. الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم قوما بالروحاء، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء. ركبا أي جماعة من الناس يركبون الإبل يزيدون على 10، فالركب في اللغة يطلق على هذا القدر من الناس وعلى هذا النوع من المراكب، فلو كانوا على غير الإبل لما سموا ركبا، فالركب هم الجماعة من الناس يزيدون على 10 يركبون الإبل. فسأل والروحاء مكان بين مكة والمدينة، لقيهم فيه بئر تسمى الروحاء. سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ يعني من أنتم؟ وسؤاله صلى الله عليه وسلم عنهم ليتعرف عليهم وينظر ما حالهم وما شأنهم. فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. أجابوه صلى الله عليه وسلم بدينهم، ولم يجيبوه بقبيلتهم، لم يقولوا نحن من القبيلة الفلانية، بل أجابوه بالدين الذي ينتسبون إليه. وذاك أن الله تعالى لما جاء بالإسلام أذهب عن أهله عصبية الجاهلية وفخرها بالآباء، كما جاء في المسند بإسناد لا بأس به: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. هذه أقسام الناس، القسمة بعد هذا النور العظيم هي بالتقوى والإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: المسلمون. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجابوه: من أنت؟ فلم يكونوا يعرفوه صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يعرفوه لأنهم لم يروه من قبل، وهذا حال كثير ممن أسلم في زمانه صلى الله عليه وسلم، ممن أسلم ولم يهاجر ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسلم فئام كثيرة من الناس في جزيرة العرب لكنهم لم يلقوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك سألوه صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا من هو، فقالوا: من أنت؟ ويحتمل أنهم سألوه للتحقق والتأكد من كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنهم سألوه لعدم علمهم بحاله ومن هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله فأجابهم بوصفه، وهذا أعلى أوصافه، وهو الذي خصه الله تعالى به وميزه به دون سائر أمته، فهو رسول الله للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. وقول رسول الله أي المرسل منه إليكم، ورسالته بهذا الكتاب المبين تبليغا وتوضيحا وبيانا وهداية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهذا من أعلى أوصافه صلى الله عليه وسلم. فلما علموا أنه رسول الله بادرت امرأة فرفعت صبيا، يقول عبد الله بن عباس فرفعت امرأة صبيا أي طفلا دون البلوغ. والذي يظهر من سياق القصة أنه صغير خفيف الحمل، حيث إن امرأة قويت على رفعه، ولو كان كبيرا ناهز الحلم، لو كان صبيا كبيرا ناهز الحلم لشق عليها رفعه، ولما احتاجت إلى رفعه لأنه يمكن أن يراه دون رفع، لكن لما رفعت دل ذلك على صغره، وأنه لا يتبين إلا بالرفع، وأنه أيضا خفيف الحمل. فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ أي أيصح من هذا حج؟ فالسؤال هنا عن صحة العمل لهذا الصبي الذي رفعته، تسأل عن حاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألي هذا حج؟ أي أيصح لهذا أن يحج وأن يتعبد لله تعالى بالحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. ونعم حرف جواب يفيد الإثبات، أي له حج. فقوله نعم أي أنه يصح منه الحج. ولم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإجابة، على إجابتها لسؤالها، بل زادها بيانا وإيضاحا، قال ولك أجر، أي ولك ثواب وفضل وحسنة على هذا الذي صنعتيه من كونك حججت هذا الصبي معك، ولك أجر. والأجر هنا من جهتين، من جهة إنشاء الحج وتحمل أعبائه، لأن الصبي لا يقوم بكل أعمال الحج إلا بمن يقوم عليه ومن يحفظه ومن يرعاه ومن يعتني به، وفي هذا معاناة. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولك أجر. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد هذا الحديث أنه إذا لقي الإنسان قوما لا يعرفهم فإنه يستبين ويستوضح من هم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن هؤلاء القوم ليتعرف عليهم، وليس في هذا فضول، لا سيما إذا كان يقتضي ذلك مصلحة، فإن هذا الركب فيما يظهر سيشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، إما في الماء الذي اجتمعوا عليه أو في غير ذلك من المصالح. المهم أن السؤال في مثل هذا إذا دعت إليه حاجة فليس فيه حرج، بل ذاك مما يحقق الألفة ويفتح أبواب الخير. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألهم من القوم فأجابوه، سألوه فعرفوا رسول الله، وكان في هذا شرف معرفته والتأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فتح هذا باب السؤال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفهم عرفهم بوصفه الذي ينتفعون به، وهو أنه رسول الله، هو الوصف الذي يوجب الاستفادة منه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن وصف الرسالة أعلى أوصافه، وأسمى مقاماته صلوات الله وسلامه عليه. ولن يبلغ أحد في مدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والثناء عليه مبلغا فوق وصفه بأنه عبد الله ورسوله. فمهما تفنن البلغاء ووصف الواصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف جذابة وألفاظ ذات بيان، إلا أن وصفه بالرسالة والعبودية هو المنتهى وأعلى ما له من المقامات صلوات الله وسلامه عليه، وكل وصف بعد ذلك يقصر عنه. ولذلك لما نهى عن إطرائه أمر بأن يقولوا ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فهذا أعلى أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد سؤال المرأة للرجل، وأن صوتها ليس بعورة، فإن هذه المرأة تفقهت في الدين بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم توكل بذلك أحدا، وليس في ذلك حرج. وفيه من الفوائد أن السائل يحتاج إلى إبانة سؤاله ولو كان ذلك بوسائل الإيضاح التي يتبين بها للمسؤول ما يريد، فإن المرأة لما سألت عن هذا الصبي لم تقل للنبي صلى الله عليه وسلم ألي الصبي حج، بل رفعت صبيا فقالت ألي هذا حج، وهذا أبلغ في الإجابة على السؤال الذي تحتاج إلى استيضاحه وفهمه ومعرفته، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وفيه اختصار السؤال، وأنه ينبغي للسائل ألا يطيل ويشتت، فبعد أن وصفت الحال أتت بمطلوبها على وجه الاختصار فقالت ألي هذا حج. ومعلوم أن حسن السؤال مما يفتح للإنسان أبواب التعلم. قيل لابن عباس بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وعقل ونفس غير ملول، ونفس غير ملول لا تمل، وقلب عقول. فذكر ثلاث خصال: الخصال الأولى لسان سؤول وقلب عقول يعني يفهم ويعي، ونفس غير ملول يعني لا تمل من التعلم وإدراك المعارف، فالملل مما يقطع الناس عن التحصيل والاستفادة لا في 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 العلم ولا في غيره، كما قال الشاعر: وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. فلا يدرك الإنسان ما يؤمل إلا بالوفاء والصبر، وأما من يمل فسينقطع ويزول عنه ما يؤمل من الخير. المقصود أن حسن السؤال مما يدرك به الإنسان مطلوبه. وفيه من الفوائد مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لإجابة المرأة، ولم يسوف ولم يؤخر، كما فيه من الفوائد الإجابة على وجه جلي واضح حيث قال نعم. وفيه اختصار الجواب بما يحقق المقصود، وفيه أيضا زيادة المسؤول بما ينفعه مما لم يسأل عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجابها إلى سؤالها زادها فضلا وخيرا ببيان الأجر المترتب على عملها، ولم تسأل عن فضل العمل وأجره، إنما سألت عن صحة الحج ألي هذا حج، فقال نعم وهذا جواب السؤال، ثم زادها خيرا فقال ولك أجر. وفيه من الفوائد أن كل عمل صالح تعين فيه غيرك فإن لك فيه أجرا، سواء كان ذلك صغيرا، سواء كان المعان صغيرا أو كبيرا. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على الإعانة على الخير، فإن ذلك مما يفتح له أبواب الأجر. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبر والتقوى هما الطاعة وطرق تحصيلها، الطاعة ووسائلها، هذا أقرب ما يقال في معنى قوله وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر هو الطاعة والتقوى هي الوسائل الموصلة إلى البر. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى الإعانة على الخير، لا سيما ممن هم تحت يده وممن يقبلون منه التوجيه، فإن القيام عليهم بالتوجيه والحث على الخير والبر يفتح لك أبواب الأجر، وهو قيام بما أمر الله تعالى به في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفيه من الفوائد صحة حج الصبي، فيه من الفوائد صحة حج الصبي سواء كان ذكرا، صحة حج الصغير سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بنعم، ولما جاءت به الأدلة الأخرى من صحة حج من لم يبلغ، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه أن الصبي يصح من الصغير لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، كما سيأتي بيانه وإيضاحه بعد قليل. هذه جملة ما في هذا الحديث من الفوائد. وهنا سؤال: هل يعني هذا أن يندب الناس إلى الحج بصبيانهم؟ الجواب فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس فيه ندب الآباء والأمهات على مصاحبة أولادهم في الحج، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن هذا سؤال عن واقع امرأة اصطحبت ولدها ونوت له الحج فحج، فقال نعم ولك أجر، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ما يفيد الحث على اصطحاب الصغار والأطفال في الحج. وعليه فنقول إن اصطحاب الأطفال والصغار في الحج والعمرة لا سيما في مواطن الزحام من العمرة وكذلك الحج لأنه مزدحم، الأولى ألا يصطحب الصغار لما في ذلك من المشقة والعناء، لكن لو أن أحدا اصطحب أولاده سيذهب بأولاده في كل على كل الأحوال، ليس عنده من يضع عنده الصغار أو لا يأمن عليهم أو ما إلى ذلك من الأسباب، فهنا يقال إذا حججت به فلك أجر وإذا اعتمرت به فلك أجر. فالأجر هنا ليس حثا للقائم على الصغير أن يحج به، ولكنه بيان أنه إذا صاحبه وحج به فله أجر على ما قام به من عمل. وأما اصطحاب الصغار ففيه من العناء والمشقة عليهم لا سيما في الحج ومواسم العمرة المزدحمة المكتظة ما يكون عناء على آبائهم ومشقة على الصغار. ومن فوائد هذا الحديث، ونختم بها الكلام على فوائد هذا الحديث، أن حج الصغير له هذا هو الأصل وعليه، فلا ينبغي لولي الصغير أن ينوي الحج بالصغير عن غيره كما يفعله بعض الناس. بعض الناس يصطحب صغارا معه من أولاده ويقول أنت لبيك يا فلان، لب يا فلان عن أبي الميت، وأنت لب عن أمي، وأنت لب عن جدي وعن جدتي، وأنا أعرف ناس يفعلون هذا، فيجعل الصغار يلبون عن أموات، وهذا فيه نظر لأنه تصرف فيهم فيما لا يعود إليهم النفع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: ألي هذا حج له هو؟ قال: نعم ولك أجر. فلا ينبغي لولي الصغار أن يجعلهم ينوبون عن الأموات بحج أو عمرة، بل يكون ذلك عنهم هم إذا حج بهم أو اعتمر. أما الحديث الثاني فهو أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد رواه في الصحيحين في البخاري ومسلم، ومداره على الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان الفضل بن عباس، كان الفضل بن عباس وهو أخ لعبد الله بن عباس، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الراحلة، فالرديف هو الذي يركب في الخلف، فرديف الرجل من ركب خلفه على دابته فقول كان رديف رسول الله أي ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته. فجاءت امرأة من خثعم, جاءت امرأة لم يسمها لأن الشأن في خبرها لا في اسمها, من خثعم هذا بيان لأصلها وأنها من قبيلة خثعم, وهذا لا أثر له في الحكم وإنما هو مزيد إيضاح بيان لا يؤثر في الحكم. لو قال جاءت امرأة لكان كافيا في تحقيق المطلوب, لكن قوله من خثعم إما لبيان مكان هذه القبيلة وأنها ليست بقريبة من مكة يحتاج المجيء من أماكنهم إلى سفر, أو لغير ذلك من المصالح, أو لمجرد البيان. جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل جاءت إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله في حجة الوداع, فجعل الفضل ابن العباس الذي كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا خلفه ينظر إليها وتنظر إليه, ينظر إليها على وجه الإعجاب وتنظر إليه فبادلته النظر, وذلك في حضرة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه, والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر هذا المشهد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نظر المرأة للفضل ونظر الفضل للمرأة قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, أي يميل وجهه إلى الطرف الآخر الذي ليس فيه المرأة لأجل ألا ينظر إليه وليقطع هذا النظر الذي يوجب الفتنة ويخالف ما أمر الله تعالى به أهل الإيمان من غض الأبصار لا منها ولا منه. فإن الله تعالى قد قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون, وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلذلك لفت النبي صلى الله عليه وسلم, صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر لأجل أن لا يتمادى في هذا الخطأ وهذه المخالفة, وليقطع هذا المنكر الذي بين يديه. ولم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة بشيء, وإنما اقتصر في إزالة المنكر على صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت يا رسول الله, هذه المرأة التي جاءت وحصل من نظر الفضل لها ونظرها له ما تقدم, قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج, إن فريضة الله أي ما أوجبه الله تعالى على عباده من حج البيت, أدركت أبي شيخا كبيرا, أي هذا الفرض ثبت وجوبه على أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة, أي لا يتمكن من البقاء على الدابة, فكلما رفع عليها سقط وكلما حملوه عليها هوى. فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلة أفأحج عنه, أي إذا كانت هذه حاله التي وصفت من أنه شيخ كبير وأنه لا يستطيع القرار على الدابة أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم, أجابها بالإثبات قال نعم حجي عنه, قال نعم أي حجي عن أبيك الذي وصفت حاله. قال عبد الله بن عباس وذلك في حجة الوداع, أي وهذه القصة وهذا الخبر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي في السنة العاشرة من الهجرة, فإن السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت حجته حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها حيث قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان ما ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يلقى الناس في حج بعد ذلك الحج فسميت حجة الوداع. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده جواز الإرداف على الدابة، جواز ركوب أكثر من شخص على الدابة بشرط أن تكون الدابة مطيقة، فإذا كانت لا تطيق ويشق عليها فلا يجوز أن تحمل ما لا تطيق، لكن إذا كانت تطيق فليس في ذلك حرج. فهذا رسول الله أرحم الخلق بالخلق، كان يردف على راحلته لأنها مطيقة. وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يردف الشباب معه، وحيث كان لا ينفرد في مركبه، فالتواضع من جهتين، من جهة عدم انفراده بالمركب كما يفعل العظماء، ومن جهة أنه لم يختر رديفا له من علية القوم وأكابر أصحابه، بل كان يردف الصغار من أصحابه الشباب. وفيه من الفوائد جواز سؤال المرأة الرجل، حيث جاءت هذه المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن ذكر القبائل على وجه الإيضاح لا حرج فيه، وإنما يكون محلا للذم عندما يكون للفخر والعلو على الناس والطعن في الأنساب، أما إذا كان على وجه البيان والإيضاح فذاك أمر لا حرج فيه. وفيه من الفوائد أن الشباب مظنة الفتنة، فالفضل طفق ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إليه. وفيه أن الشيطان يتسلط على الإنسان حتى في حالات العبادة والطاعة وفي محضر الكبرى والفضلاء من أهل ممن له علم وفضل، فالفضل رضي الله تعالى عنه نظر إلى هذه المرأة ونظرت إليه بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الحج في حجة الوداع، فالشيطان يتسلط على الإنسان في مثل هذه المواطن، فينبغي له أن يعمل على كف وسوسته وتسلطه. وفيه من الفوائد أن إنكار المنكر واجب على من رآه وعلم به، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا المنكر وهو نظر الفضل إلى امرأة لا تحل له ونظرها له ونظرها له صرف وجهه صلى الله عليه وسلم، صرف وجه الفضل للشق الآخر، فدل ذلك على المبادرة إلى إنكار المنكر باليد إن كان مستطيعا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفيه من الفوائد أن تغيير المنكر يحصل بقطعه ولا يحتاج الإنسان إلى أكثر من ذلك، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أنه تحدث مع الفضل أو أنبه، إنما قطع المنكر واكتفى بقطع المنكر عن مزيد إنكار، لأن المقصود إيقاف المنكر بما يزول به. وفيه من الفوائد حسن بيان هذه المرأة، وأن حسن السؤال مما يدرك به مقصوده، فبعض الناس إذا سأل على وجه يتوه ويشتت ذهن المسؤول فلا يدري ما المطلوب، يقص عليه قصة طويلة عريضة لكن لا يدري ما المطلوب، فينبغي الإجمال في عرض السؤال وما يحتاج إليه واختصار المطلوب على وجه بين حتى تدرك مطلوبك، وهذا مما يدرك بالإنسان خيرا كثيرا كما ذكرنا في إدراك العلم بحسن السؤال. وفيه من الفوائد أن فريضة الحج تجب على الصغير والكبير من المستطيعين، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. فالله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقد أجمع على ذلك علماء الأمة. لكن هذا الوجوب لكن هذا الوجوب مقيد بالاستطاعة، مشروط فيه الاستطاعة. ولذلك لا بد أن يكون الإنسان مستطيعا حتى يتمكن، حتى يكون قد تحقق فيه شرط الوجوب، وإن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج. ولذلك سألت هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليها حال أبيها، حيث إنه مستطيع بماله لكنه عاجز ببدنه، فقالت: أفأحج عنه؟ قال لها: نعم. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن الاستطاعة التي يجب بها الحج نوعان: استطاعة بالمال والبدن، وهذه هي الأصل، هذه هي الأصل في الاستطاعة، هذا هو الأصل في الاستطاعة، أن يكون مستطيعا ببدنه وماله. ولكن من الاستطاعة أيضا أن يكون مستطيعا ببدنه، أن يكون مستطيعا بماله دون بدنه، كما هو حال هذا الرجل. فإنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بفرض الحج عليه، لكنه الذي منعه وجعلها تسأل عن الحج عنه هو عدم قدرته على الاستقرار على الراحلة، لا يثبت على الراحلة، فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، أن الاستطاعة يدخل فيها الاستطاعة بالمال وإن لم يستطع ببدنه. وهذه مسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين: مسألة الاستطاعة بالمال دون البدن، هل يجب عليه أن يقيم من يحج عنه أو لا؟ فظاهر هذا الحديث أنه يجب أن يقيم من يحج عنه، وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة. والقول الثاني، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك، أنه لا يجب عليه الحج ما دام غير مستطيع ببدنه، ولو استطاع بماله. والأقرب ما دل عليه هذا الحديث أنه من كان مستطيعا بماله أو وجد من يتبرأ، مستطيعا بماله دون بدنه، أو وجد من يتبرع عنه فإنه يحج عنه ويجزئه ذلك عن حجة الفريضة. وفيه من الفوائد الاختصار في الإجابة بما يقضي حاجة السائل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في جوابها على نعم. وفيه أن من تعرض لأسئلة النساء ومحادثتهن فينبغي أن لا يتوسع في الحديث، بل يقتصر على ما تقتضيه الحاجة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على جواب المرأة أن قال نعم ثم انصرفت المرأة، وهو أتقى الناس وأنقاهم صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لمن تولى الجواب على أسئلة الناس النساء أو له احتكاك بهن حتى في غير السؤال كالعمل ونحوه، أن يقصر الحديث على ما لا بد منه مما تنقضي به الحاجة، ولا يتوسع، فالتوسع مدخل من مداخل الشيطان يحصل به من الفساد والشر ما الله به عليم. هذا ما في هذا الحديث من فوائد. ثم الحديث الذي يليه حديث أيضا عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة. وهو حديث رواه البخاري ومسلم من طريق عامر بن دينار عن أبي معبد قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول قال رسول يخطب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة. قوله رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول، لم يبين هذه الخطبة هل كانت خطبة جمعة أو كانت غيرها من الخطب، والذي يظهر أنها خطبة من الخطب إما جمعة أو غير جمعة. المقصود أن النبي كان يخطب ويعلم أصحابه في خطبه، فالخطب محل للتعليم كما أنها محل للوعظ. فمن يقول إن الخطب ليست لبيان الأحكام ليس ذلك بسديد، بل الخطب يبين فيها الأحكام كما سيأتي في الفوائد. قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلون، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة، قال لا يخلون أي لا ينفردن رجل بامرأته، فالخلوة هي الانفراد، والانفراد هنا المقصود به الانفراد عن المشاهد عن النظر. وأما الانفراد بما لا يغيب في الإنسان عن المشاهدة كأن تكلم المرأة الرجل في حاجة فليس هذا بخلوة، إنما الخلوة هو أن ينفرد بالمرأة في مكان عن نظر الناس، هذه هي الخلوة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. أما محادثة الرجل للمرأة دون انفراد أو وجود مانع من الاجتماع في مكان ينفرد به هو وإياها فهذا لا حرج فيه، كما قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولم يشترط شيئا آخر، ولم يقل ولا تخلو بمحادثتهن أو بسؤالهن، بل سأل أن يكون ثمة حجاب بين المرأة، والحجاب يتعلق بالنظر بأن لا يراها ولا ينظر إليها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل أي لا ينفرد رجل، وقول رجل يشمل كل ذكر بالغ، كل ذكر بالغ صغيرا كان أو كبيرا، أي شابا أو شيخا. وقوله بامرأة المقصود بالمرأة هنا الأنثى البالغة شابة كانت أو كبيرة، فيشمل الحديث النهي عن انفراد الرجل بالمرأة سواء كان كبيرا هرما أو شابا حدثا، وسواء كانت المرأة عجوزا هرمة أو كانت شابة حدثة، لكن بالتأكيد أنه كلما زال الفارق في السن كانت الفتنة أكبر وكانت دواعي الشر أعظم، لكن الجميع ينتظمه نهيه صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بامرأة. طيب لماذا قلنا سواء كان صغيرا أو كبيرا، شابا أو شيخا، أو شابة أو عجوزا، لماذا قلنا هذا؟ من أين استفيد هذا؟ من أنه نهي، من أنه جاء بقول رجل وامرأة بصيغة النكرة في سياق النهي فيفيد العموم، إذ إن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم. وهنا قال لا يخلون رجل فهو نكرة في سياق النفي في سياق النهي، فيشمل الصغير والكبير الشيخ والشاب وكل رجل بالغ، وكذلك قوله بامرأة. إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها أي مع المرأة ذو محرم أي صاحب تحريم، هذا معنى ذو محرم، ذو هنا بمعنى صاحب كما قال ابن مالك من ذاك ذو إن صحبة أبانا، فذو هنا بمعنى صاحب أي إلا معها محرم لها من تحرم عليه. ومن هو المحرم؟ المحرم هو الزوج، ومن تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب كأخيها أو أبيها أو عمها أو خالها أو ابنها أو سبب مباح كالرضاع، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم في استعمال الشارع، أي من تحرم المرأة عليه وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا ومعها ذو محرم، أي معها محرم لها. وهذا أعلى ما يكون من الصيانة للمرأة، أن يكون معها رجل، إما زوج أو من تحرم عليه على التأبيد، لأن هذا يمنع تسلط الشيطان وما يمكن أن يجري أن يكون من الفتنة، ولكنه على وجه غالب، وإلا فقد يكون مع المرأة محرم وتقع الفتنة، لكن هذا مما يقرب ألا تقع الفتنة، لكن الانفراد مظنة الفتنة، انفراد المرأة بالرجل مظنة الفتنة. قد يقول قائل نعرف وقائع انفرد فيها رجال بنساء ولم تقع فتنة، نقول الحكم للغالب، لأن الشريعة تقيم المظنة مقام المئنة، يعني تقيم احتمالية وقوع الشيء مقام تحقق وقوعه، هذا معنى القاعدة، المظنة إقامة المظنة مقام المئنة، أي مقام تحقق وقوع الشيء. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا هو المقصود من سياق الحديث، ولا تسافر المرأة، تسافر أي لا تخرج مسافرة، ويشمل هذا كل سفر طويل أو قصير، قريب أو بعيد، لطاعة أو لغيرها. لا تسافر امرأة، لأن من العلماء من يقول إن مثل هذه الصيغة من صيغ العموم، فمجيء الفعل المضارع بعد النفي بعد النهي يفيد عمومه لكل الصور التي تندرج فيه. لا تسافر امرأة، وهنا يشمل الصغير الشابة والكبيرة، لأنه نكر في سياق إيش؟ سياق إيش؟ النهي. لا تسافر امرأة، لا تسافر امرأة، أو النفي، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أي إلا ومعها صاحب محرم. وتقدم قبل قليل تعريف من هو المحرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة. رجل لما سمع هذا القول قام وسأل النبي، لا ندري أقام أثناء الخطبة أم قام بعد ذلك، والذي يظهر أنه قام في أثناء الخطبة، هذا الظاهر، وقد يكون قام بعد فراغه من خطبته. قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، أي خرجت حاجة، والحج من المدينة سفر، فهو يورد سؤالا يتعلق بالجزء الثاني من الحديث، وهو قوله لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، إن امرأتي خرجت حاجة، ثم ذكر بعد ذلك المانع له من مصاحبتها، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي كتبت ضمن من سيخرج في الغزوة الفلانية من الغزوات التي كان يسيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق أي اذهب سريعا، فحج مع امرأتك أي فرافقها في حجها. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث في جملة من الفوائد، من فوائده تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية إلا ومعها ذو محرم، وهذا لا خلاف فيه في جوازه أن يخلو الرجل بامرأة معها محرم. لأن وجود المحرم ينفي الخلوة. واختلف العلماء فيما إذا كان مع المرأة امرأة أخرى هل ينتفي أن هل يدخل في النهي أو لا يدخل، في قول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فإذا كان معها امرأة أخرى هل ينتفي المحظور أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان، كثير من أهل العلم قالوا لا ينتفي المحظور، وآخرون قالوا بل ينتفي المحظور لانتفاء معنى الخلوة، فالخلوة هنا غير موجودة لوجود مشارك، إذ الخلوة الانفراد وهنا لم ينفرد، وهذا قول مالك رحمه الله. وأما الحنابلة والشافعية والحنفية فلهم في هذه المسألة قولا، منهم من يرى أنه لا يخرج عن النفي والنهي وجود لا يخرج عن النهي وجود امرأة أخرى مع المرأة، بل لابد من ذي محرم، كما اختلفوا فيما إذا انفرد رجلان بامرأة هل يكون ذلك نافيا للنهي أو لا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كان في المجلس أكثر من واحد وأمنت الفتنة هذا القيد فإنه لا يكون خلوة، سواء كان الحاضر رجلا أو كانت الحاضرة امرأة، فإذا انفرد رجلان بامرأة ولم تكن فتنة فإن ذلك لا يدخل في قوله لا يدخل فيما نهي عنه من الخلوة المحرمة. وكذلك إذا كان رجل مع امرأتين، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو صورة مما تنتفي بها الخلوة، لكن هذا لا يعني أنه لا يكون انتفاء الخلوة إلا بهذه الصورة، هذا فيما يظهر والله أعلم. ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن دخول الرجال على النساء قال لا يدخلن أحد على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، فدل ذلك على جواز انفراد رجلين بامرأة وأن هذا ليس من الخلوة المحرمة. لكن لو كانوا 10 مع امرأة والفتنة قائمة فهذا لا يجوز، فليس المقصود العدد لكن العدد مظنة كما ذكرنا مظنة الخلو من الفتنة والبعد عنها. من فوائد هذا الحديث اشتراط المحرم لجواز سفر المرأة، اشتراط المحرم لجواز سفر المرأة سواء كان سفرا قريبا أو بعيدا، وظاهره سواء كان سفر طاعة أو غيرها، وذلك أن هذا الرجل لما قال يا رسول الله اكتتبت في غزوة إن امرأتي قد خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. وهذه المسألة للعلماء فيها قولان، فذهب الإمام الشافعي ومالك إلى فذهب الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى عدم جواز سفر المرأة من غير محرم لا للحج ولا لغيره، وخالف بذلك الشافعي ومالك، فرأيا أنه يجوز للمرأة سفر الطاعة إذا كانت مع رفقة آمنة ولو لم يكن معها محرم، واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة يطول المقام بذكرها، إلا أن المسألة في النهاية مسألة اجتهاد، وخلافهم في سفرها للطاعة، أما سفرها لغير الطاعة فعامة العلماء على أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. لكنهم أيضا اختلفوا في صفة السفر الذي يشترط له المحرم، هل هو سفر الذي فيه انفراد وفيه خوف أو كل سفر، وهل يدخل فيه السفر المعاصر الذي تسافر المرأة فيه بالطائرات على سبيل المثال ويكون تحت أمن ونظر الجهات المرتبة لهذا السفر؟ هذه أسئلة واردة على هذه القضية، هي مما جرى فيه الخلاف من أهل العلم من يجعل النص عاما لكل أوجه السفر على كل صوره، ومنهم من يستثني نظرا إلى معنى ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة محل اجتهاد. وهذا الحديث يفيد أن هذا الحديث استدل به من يقول بأن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، وعامة العلماء على أنه لا يجب على المرأة حج إذا لم يكن معها محرم. عامة العلماء على هذا أنه لا يجب عليها الحج إلا مع ذي محرم، ثم اختلفوا هل يجوز لها أن تحج من غير محرم أو لا، على قولين وهما ما تقدم ذكرهما قبل قليل. والجميع متفق على أن إذا حجت من غير محرم فحجها صحيح. هذه مسائل ينبغي أن تعرف حتى يميز ما فيه خلاف مما لا خلاف فيه، فالاتفاق منعقد على أنه لا يجب عليها الحج إلا مع ذي محرم، والاتفاق منعقد على أن إذا حجت من غير محرم فحجها صحيح، واختلفوا هل يجوز لها الحج من غير محرم أو لا يجوز، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم الجواز، وذهب الشافعي ومالك إلى الجواز. الحديث الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي.
طيب، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فيه، وعن ابن قال نقل المصنف رحمه الله في قصة قول الرجل لبيك عن شبرمة، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة، وقد رواه المصنف من طريق عبده ابن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد اختلف في إسناده، فذهب جماعات من أهل العلم إلى تضعيف الحديث، وقالوا إنه موقوف، وبعضهم قال إن في إسناده ضعفا من حيث بعض رواته، حيث إنه عرف بالتدليس، وقد أعله الطحاوي وبالوقف والدارقطني بالإرسال، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن إسناده لا بأس به. وعلى كل حال الإسناد لا بأس به، صالح للاستدلال، فلا يقل عن درجة الحسن. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. وهذا في تلبيته ودخوله في النسك، لبى عن شبرمة، سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: من شبرمة؟ يسأل من؟ يسأل الملبي، ولا نعلم متى كان هذا، لكن فيما يظهر أنه في حجة الوداع، فيما يظهر أنه في حجة الوداع. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب، أخ لي أو قريب، والشك من الراوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ أي هل حججت عن نفسك حج الفريضة؟ قال: لا. أي لم يسبق لي حج. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك، أي ابدأ بالحج عن نفسك وإبراء ذمتك مما وجب عليك، ثم حج عن شبرمة، أي ثم حج نيابة عمن تنوب عنه. هذا الحديث في جملة من الفوائد، من فوائده استفصال الإنسان واستفساره عما أشكل عليه من حال ما من يرى أو يسمع قوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليه حال هذا الرجل عندما قال لبيك عن شبرمة سأله ولم يبادره بإنكار، بل قال: من شبرمة؟ فبين الرجل من شبرمة، ثم بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الواجب عليه. وفيه من الفوائد أن حج الإنسان عن نفسه لا يكون إلا بعد إبراء ذمته بالحج عن نفسه، حيث قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن شبرمة. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، أنه لا يجوز الإنسان النيابة في الحج إلا بعد أن يحج عن نفسه. وفيه من الفوائد أن الحج فرض قبل السنة العاشرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: حججت عن نفسك، وهذا في حجة الوداع، إذا قلنا إنه سمعه في حجة الوداع وهي السنة العاشرة، ثم قال له فقال له: حججت عن نفسك؟ قال: لا. فدل ذلك على أن الحج مشروع قبل ذلك. وعامة العلماء على أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لمصلحة، وقيل بل فرض الحج في السنة التاسعة، وقيل بل فرض الحج قبل السنة السادسة، وأقرب الأقوال أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وحج في تلك السنة أبو بكر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، وأذنوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، كما قال الله تعالى في سورة الحج: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله، هذه في سورة براءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان أي إعلام، أعلم الله تعالى الناس أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين كذلك. وفيها قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأذن أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما في موسم الحج بهذا، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعد أن خلى له الموقف من المشركين، فلم يكن في تلك السنة إلا موحد، لم يكن إلا مسلم. وفيه من الفوائد أنه يجوز النيابة عن الغير في الحج، لكن هذا يجب أن ينظر فيه إلى ما جاءت به النصوص من القيود وليس مطلقا، فإن الشريعة لا تجيز الإنابة مطلقا. ولذلك اتفق العلماء على أن النيابة عن القادر بماله ونفسه في حج الفريضة لا تصح بالاتفاق، لأن الحج مطلوب من الإنسان نفسه، العبادة مطلوبة منه نفسه لا من غيره، فلا يقال هذا أصل لجواز الإنابة مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من شبرم ولم يسأل عن حاله. يقال: قد جاء بيان ذلك في بقية النصوص، وأنه لا ينوب أحد عن أحد فيما يقدر عليه مما هو فرض وواجب إلا بدليل. أما الحديث الذي يليه فهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وغالب هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب عن عبد الله بن عباس، يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في قصة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفرض الحج، وقد رواه الخمسة، وهو في الصحيح، صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وأما رواية وهو في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة كما أشار المصنف قال وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما رواية ابن عباس فهي عند الخمسة غير الترمذي وقد رواها من طريق الزهري عن أبي سنان عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج, أي إن الله فرض عليكم الحج, وهذا في السنة العاشرة عندما مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الخبر بأنه سيحج. وهل هذا يدل على أنه لم يكتب الحج قبل ذلك؟ الجواب لا, الحج كتب قبل ذلك كما تقدم الخلاف والأدلة, وإنما هذا إخبار مثل ما لو قلت لكم الآن إن الله كتب عليكم الصلاة, هل هذا يعني أنه كتبها الآن؟ لا, إنما هذا خبر عما سبق به الكتاب. فقولوا إن الله كتب عليكم الحج ليس ابتداء إخبار فيما يظهر, بل هو تأكيد خبر سابق وحث على المبادرة إلى امتثاله. إن الله كتب عليكم الحج, فقام الأقرع بن حابس, قام الأقرع بن حابس وهو من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه, قال أفي كل عام يا رسول الله؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الفرض كل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجبت, لو قلت نعم أي لو أجبت بأن فرض الحج واجب عليكم كل عام لوجبت, وذلك أنه يخبر عن الله عز وجل, وهذا فيه كراهية, فيه ما يدل على كراهية مسألته. لو قلت نعم لوجبت لأنه المبلغ عن الله ولا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه, ومعنى لوجبت لثبت الوجوب على الأمة كل عام. قال بعد ذلك الحج مرة, أي يكفي في حج الفريضة حجة واحدة, الحج مرة, وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه أن الحج يجب على المكلفين من الإنس والجن مرة واحدة في العمر, لا يجب على الإنسان أكثر من حجة. قال فما زاد على المرة فهو تطوع, فما زاد على ما فرض الله تعالى من الحج فهو تطوع, تقرب وتنفل يؤجر عليه, لكن الوجوب يحصل بحج واحد. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. ثم قام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ في رواية مسلم لم يبين اسم الرجل, فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا لم يأتي في الرواية التي ذكرها ابن عباس, سكت أي لم يجبه, فكرر عليه السؤال ثلاثا حتى قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم, لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد, فيه أنه يشرع لأهل العلم أن يبينوا للناس ما فرض الله تعالى عليهم بالخطب والمواعظ والكلمات, وأن الخطب محل لتبيين الأصول والفروع, لكن فيما يتعلق بالفروع وتفاصيل الأحكام ينبغي الاقتصار على ما يحتاج إليه عامة الناس دون الدخول في التفاصيل التي لا تهم كثيرين. وفي من الفوائد أن الحج فرض على هذه الأمة, وأن الذي فرضه الله تعالى, وذلك في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفيه أن من الأسئلة ما ينبغي ألا يورد وأن يقتصر فيه على ما جاء بيانه, وهذا كهذا السؤال الذي سأله هذا الرجل, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الحج واجبا كل عام لبينه, ولكنه لما سكت عنه دل على عدم وجوبه فأغنى ذلك عن أن يسأل أواجب كل عام أو لا, ولهذا سكت في المساء في رواية المسلم سكت والسائل كرر سؤاله ثلاث مرات في كل مرة يسكت حتى بين في المرة الأخيرة. وفيه من الفوائد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله, وهو كالذي جاء في كتاب الله عز وجل لقوله لو قلت نعم لوجبت, وهذا دليل في القرآن ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفيه من الفوائد أن الحج الواجب مرة أن الحج الواجب مرة في العمر. وفيه من الفوائد أن ما زاد على ذلك فهو تطوع يثاب عليه الإنسان. وقد جاء في فضله قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، أي كما ينفي النار ما في الحديد مما يعلق به من الرديء. الحديث الذي يليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان المشروع في المواقيت، المشروع فيما يتعلق بالمواقيت. قوله رحمه الله المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وهو ما جعل موضعا محددا زمانا أو مكانا. فالمواقيت هي ما حدده الشارع وجعله موضعا وجعله محلا للاعتبار في العبادة، سواء كان ذلك في الزمان أو كان ذلك في المكان. فالمواقيت تصلح أن تكون زمانية وتكون مكانية. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي مواقيت زمانية. والحج الذي نحن نتكلم في أحكامه منهما له نوعان من المواقيت، الحج له نوعان من المواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية جاء بيانها في القرآن في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى آخر الآية. فقوله الحج أشهر معلومات هذا ذكر للتوقيت الزماني للحج. والمواقيت الزمانية للحج ثلاثة أشهر، هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، وقيل عشر من ذي الحجة. ولذلك قال الحج أشهر ولم يقل شهران، إنما قال أشهر، وأقل الجمع في غالب كلام أهل العلم ثلاثة. فقوله الحج أشهر معلومات إشارة إلى المواقيت الزمانية، فلا يصح أن يحرم بالحج قبلها ولا بعدها، بل لا يكون الإحرام بالحج إلا فيها. واختلف العلماء في حكم الإحرام بالحج قبل المواقيت الزمانية، يعني لو أحرم بالحج في شهر رمضان مثلا قال لبيك حجا هل يصح منه الإحرام أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان على اختلاف بينهم في صحة الإحرام، والذي يظهر أنه لا يصح الإحرام، أنه ينبغي له أن يتحلل بعمرة، فإن استدام إحرامه حتى جاءت أشهر الحج وجب عليه لزوم ما أحرم به. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. النوع الثاني من المواقيت المواقيت المكانية، المواقيت المكانية. والمواقيت المكانية جاء النص على أربعة مواقيت، وهي المواضع الأماكن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إليها ومن مر بها أن يحرم إذا كان مريدا للحج أو العمرة. وجاء ذكرها في حديث عبد الله بن عباس وفي حديث عائشة وفي حديث جابر وفي حديث كذلك ابن عمر وفي غيرها من الأحاديث. ذكر المصنف رحمه الله أصل ذلك في حديث ابن عباس وهو أجمع الأحاديث في المواقيت، ولذلك ذكره ابتداء وهو في الصحيحين من طريق طاووس عن عبد الله بن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت أي حدد مكانا يحرمون منه. وقول لأهل المدينة أي من سكنها وتأهل فيها وأقام بها ذا الحليفة. ذا الحليفة مكان قريب من المدينة في جنوبها، وهو واد تكثر فيه شجرة تسمى الحلفاء تصغيرها حليفة، ولذلك سمي هذا الوادي بذي الحليفة أي صاحب الحليفة. فهذا الوادي واد مبارك فيه هذه الشجرة وهو موضع الميقات معروف الآن، وقد أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقته وأحرم منه، لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ميقات من المواقيت التي حددت إلا ميقات ذي الحليفة، إلا ميقات ذي الحليفة. قال صلى الله عليه قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام وهم من في شمال الجزيرة الجحفة، وكانوا يأتون إلى مكة من طريق الساحل فلا يمرون بالمدينة إنما يمرون بالجحفة أسمح لطريقهم. فوقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة وهي قرية إلى يومنا هذا فيها ميقات ومصالح، يصلي يحرم منه الجائي من طريق الساحل إلى مكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عمر ولأهلي ثم قال ابن عباس ولأهل نجد أي وقت لأهل نجد قرن المنازل. قرن وصف لجبل بارز باد في تلك البقعة التي تسمى المنازل، فالقرن هو الجبل الظاهر البين المتميز في ذلك المكان، وهو ميقات مشهور يعرف بالسيل، وهو واد أيضا. ولأهل اليمن يلملم ويلملم واد أيضا في جنوب مكة يحرم منه القادم من اليمن. وقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن أي بعد أن وقت هذه المواقيت الأربعة الآن، ميقات أهل المدينة، ميقات أهل نجد، ميقات أهل الشام، ميقات أهل اليمن، قال صلى الله عليه وسلم هن أي هذه المواقيت، الضمير يعود إلى المواقيت، لهن أي لهذه الجهات، ولمن أتى عليهن أي ولمن أتى على هذه المواقيت وهذه المواضع من غير أهلهن، الضمير يعود إلى الجهات أي من غير أهل هذه الجهات، من غير أهل نجد، من غير أهل الشام، من غير أهل المدينة، من غير أهل اليمن، فحيثما جاء الإنسان فأي ميقات من هذه المواقيت جاء الإنسان وهو متوجه إلى مكة يريد حجا أو عمرة فإنه يحرم منها. هن لهن ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقيت من غير أهلهن يعني من غير أهل هذه الجهات، لأن عندنا جهات ومواقيت. الجهات ما هي؟ الجهات ما هي؟ المدينة، الشام، نجد، اليمن. المواقيت ما هي؟ ذو الحليفة، قرن المنازل، الجحفة، يلملم. فقولهن ولهن هذا ضمير أحد واحد من هن أي هذه المواقيت، لهن أي لهذه الجهات، ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقيت من غير أهلهن يعني من غير أهل هذه الجهات. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة أي ممن قصد الحج أو العمرة بمجيئه. قال صلوات الله وسلامه عليه: ممن أراد الحج أو العمرة، يعني أراد النسك بحج أو عمرة، ومن كان دون ذلك أي من كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت كأهل مثلا بحرة وكأهل عسفان وقديد وما أشبه ذلك من الأماكن والجهات التي دون هذه المواقيت، من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أي من حيث عزم الحج والعمرة، حتى أهل مكة يحرمون، حتى أهل مكة من مكة، أي حتى إن أهل مكة إذا نووا الحج أحرموا من مكة، وظاهره حتى أهل مكة يحرمون من مكة في حجهم وعمرتهم، إلا أن هذا الظاهر أخرج منه العمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم، فلما أمره أن يعمر عائشة من التنعيم دل ذلك على أن من كان في مكة إذا أراد العمرة فإنه لا يحرم بالعمرة منها بل يخرج منها إلى الحل. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده ذكر المواقيت المكانية، وقد جمعها حديث ابن عباس وهو أوفى حديث في المواقيت المكانية، وفيه أن من جاء إلى هذه الجهات سواء كان من أهل هذه المواقيت سواء كان من أهلها أو من غير أهلها وهو يريد الحج والعمرة فإنه يحرم منها، وفيه أن الإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد مكة بحج أو عمرة، أما من أراد مكة لغير حج أو عمرة كمن أراد مكة لقضاء مصلحة أو لزيارة مريض أو لصلة رحم أو لتجارة فإنه لا يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وفيه من الفوائد أن الإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج والعمرة، لأنه جعل هذه المواقيت محددة لأهل هذه الجهات ولمن جاء عليها ومن جاء إليها أو مر بها مريدا الحج والعمرة. وفي أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه الذي نوى فيه العمرة ولا ميقات له، بل موضع إحرامه من المكان الذي أحرم منه ونوى من المكان الذي عزم فيه على الإحرام. وفيه من الفوائد أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم أنهم يحرمون للحج من مكة، وكذلك المكي، وكذلك من جاء إلى مكة ممن تمتع فطاف وسعى وتحلل فإنه يحرم بالحج من مكة لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليهم لما حلوا في يوم الرابع بقوا على إحلالهم إلى أن أحرموا بالحج في ضحى يوم الثامن، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في منى محرمين. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. أما الحديث الذي يليه فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في خلاف أهل العلم في ذات عرق، وهذا هو الميقات الخامس، وقد اختلف فيه العلماء على قولين من حيث هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي هل توقيته توقيفي أم أن توقيته باجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، ساق في ذلك ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وإسناده لا بأس به. قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، ذات عرق أي الموضع الذي فيه العرق، صاحبة عرق ذات مؤنث ذو، ذات مؤنث ذو بمعنى صاحبة أي صاحبة عرق. وعرق هو جبل مميز في ذلك الوادي يطل على ذلك المكان الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق. وهذا يدل على أن ذات عرق ميقات توقيفي بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله عند مسلم من حديث جابر، أي أصل هذا الحديث توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لذات عرق من حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، لكنه شك الراوي في رفعه ولفظه ومهل أهل العراق ذات عرق. هذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله في قوله وأصله عند مسلم من حديث جابر، لكن أشار إلى الإشكال الذي جعله محل تردد، قال: إلا أن راويه شك في رفعه أي في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو خبر من جابر عما جرى به العمل أم أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وذلك أن أهل العراق لما فتح مصرهم جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن مكاننا، يعني مائلة ويشق علينا أن نذهب إليها، ويشق علينا أن نذهب إليه أي قرن المنازل. قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فنظروا فحد لهم ذات عرق. فظاهر هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن الذي حدد لأهل العراق ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي سابق حديث عائشة وحديث جابر أنه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذات عرق بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث عائشة، وتوقيت جابر وتوقيت عمر من موافقاته التي وافق فيها الوحي، وجاء وعمر رضي الله تعالى عنه له موافقات كثيرة، هذا منها، وهو ملهم محدث رضي الله تعالى عنه. بعد هذا جاء المصنف رحمه الله بما يتعلق بأحكام الإحرام فقال:
باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. باب الإحرام طيب. وما يتعلق به.
باب وجوه الإحرام وصفته. باب وجوه الإحرام أي أنواع الأنساك، فالإحرام هنا المقصود به ما يحرم به، ما ينوى في الإحرام من العمل، وهو على ثلاثة أنواع كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، يعني في السنة العاشرة من الهجرة، فمنا من أهل بعمرة، منا أي من الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الخروج في حجة الوداع، منا من أهل بعمرة يعني من لبى بعمرة. الإهلال هنا المقصود به التلبية، يعني قال لبيك عمرة، وسمي الإهلال وسميت التلبية إهلالا لأن الملبي يرفع صوته بالتلبية، ورفع الصوت بالتلبية إهلال، بل رفع الصوت في الحديث إهلال، ومنه سمي الهلال هلالا لأن الناس كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم، فسمي هلالا بما يفعله الناس إذا رأوه. يسألونك عن الأهلة جمع هلال، وهو ما يرفع الصوت عند رؤيته بالخبر عنه. فقوله قولها رضي الله تعالى عنها فمنا من أهل بعمرة، يعني منا من لبى بعمرة. كيف لبى بعمرة؟ قال لبيك عمرة. وهذا الصنف الأول من أصناف الإحرام بالحج، وهو أن يلبي بالعمرة، وهو التمتع، لأن التمتع جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من عامه. هذا النوع الأول والوجه الأول من أوجه الإحرام. ومنا هذا النوع الثاني، ومنا من أهل بحج، يعني ومنا من لبى بحج، قال لبيك حجا لم يذكر العمرة. والنوع الثالث ومنا من أهل بحج وعمرة. النوع الثاني منا من أهل، نعم النوع الثالث من ومنا من أهل بحج، الثاني ومنا من أهل بحج وعمرة، أي لبى بالحج والعمرة جميعا، وهو القران. فعندنا منا من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا النوع الثاني وهو القران. وسمي القران قرانا لأن المحرم يجمع فيه بين نسكين بعمل واحد، فلذلك سمي قران، جمع حجا وعمرة بعمل واحد. وهذا يختلف فيه عن المتمتع، لأن المتمتع يجمع عملين في سفر واحد، لكن عمرة مستقلة وحج مستقل، هذا الفرق بينهما. فالجميع يرجع بعمرة وحج، لكن الفرق في صفة العمرة المرافقة للحج. إذا كانت منفصلة مستقلة فهذا إيش؟ ها؟ تمتع. وإذا كانت مقارنة للحج يكتفي فيها بعمل واحد فهذا قران. أما الصنف الثالث ومنا من أهل بحج، أي لبى بالحج مفردا ولم يذكر فيه عمرة. قالت رضي الله تعالى عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أخبرت عن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرت أعمال الناس، منا من أهل بعمرة، منا من أهل بحج وعمرة، منا من أهل بحج. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أي أن عائشة أخبرت أنه كان صلى الله عليه وسلم في حجه مفردا حيث أهل بالحج ولم تذكر عمرة. قالت فأما من أهل، الآن بعد أن ذكرت صفات الإحرام وأنواعه وأقسامه عادت إلى ذكر ما حالهم في الإحلال، هي ذكرت الإحرام فما حالهم في الإحلال متى حلوا. قالت فأما من أهل بعمرة فحل بعد الفراغ منها بالطواف والسعي، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، أي حتى جاء يوم النحر، كان هنا بمعنى جاء، أي جاء يوم النحر، وذلك يوم الإحلال برمي جمرة العقبة، فاستمروا على إحرامهم إلى أن فرغوا من أعمال الحج يوم النحر بالتحلل الأول برمي جمرة العقبة. ولذلك قالت وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، الفائدة الأولى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على نسك واحد في إحرامهم، بل كانوا على أنواع من النسك، وهي ثلاثة: قران وتمتع وإفراد. فيه من الفوائد أن العمل الواحد قد يكون على عدة أوجه، وما كان كذلك فإن جميع هذه الأوجه مشروعة ولا يثرب أحد على أحد، فلم يكن المعتمر يعب القارن، ولم يكن القارن يعب المفرد، بل كانوا جميعا على ما هم عليه من عمل، وكل ميسر لما خلق له. وما دام أن الشريعة تتسع لهذه الأوجه من العمل فلا وجه لعيب نوع على نوع. وفيه من الفوائد جواز هذه الأنساك الثلاثة جميعا، لأنها التي كان عليها عمل الناس في حجة الوداع، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا قول عامة العلماء، أن من حج بنوع من هذه الأنواع الثلاثة فقد أتى بما يجب عليه وحجه صحيح. واختلفوا في أي الأنساك أفضل، هل الأفضل الإفراد أم الأفضل القران أم الأفضل التمتع. وسبب اختلافهم هو اختلافهم في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي بالتحلل، حيث إنه لما فرغ من طوافه وسعيه صلوات الله وسلامه عليه قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وقال: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحلل وتمناه، حيث قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. واختلف العلماء في أي الأنساك أفضل بناء على هذين الأمرين، على اختلافهم في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى اختلافهم في توجيه قوله: لو لم أسق الهدي لا جعلتها، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وطرائق العلماء في ذلك على مذاهب، فذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل من الأنساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وتمناه، واضح؟ وقال نعم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الإفراد، إلى أن أفضل الأنساك الإفراد، وقالوا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه حديث عائشة حيث قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومالك، الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو المنقول عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. والقول الثالث أن الأفضل القران، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، بناء على أنه الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل قول من هذه الأقوال ما يرجحه عند أصحابه، وأقرب الأقوال إلى الصواب أن الأفضل لمن ساق الهدي القران، من ساق الهدي يعني من جاء بالهدي معه من خارج الحرم فالأفضل له القران، وهذا قليل لا يحدث في هذه الأزمان إلا على وجه الندرة، ما أحد يأخذ معه غنم أو بقر أو إبل من خارج الحرم ويدخل بها الحرم، نادر جدا. فإذا ساق الهدي فالأفضل له القران، لأنه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، إذا لم يكن قد أفرد العمرة بسفر. أما إذا أفرد العمرة بسفر من بلده، والحج بسفر من بلده، فالأئمة الأربعة يتفقون على أن الأفضل الإفراد، وحملوا عليه ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم فضلوا الإفراد في هذه الصورة، أن يأتي بعمرة، يعني يأتي بالعمرة في سفر ثم ينشئ سفرا آخر للحج، لأنه أكثر عملا وهو أفضل من أن يسافر سفرا واحدا ويأتي بالعمرة والحج جميعا. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله:
باب الإحرام وما يتعلق.
أما بخصوص ما هو النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث مختلفة، وعائشة أخبرت بمبدأ نسك النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رأت أنه لبى بالحج أولا، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا من أول إحرامه. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فالأحاديث متظاهرة على ذلك، ومن أخبر بأنه مفرد نظر إلى أن الحج والعمر أن المفرد لا يختلف عن القارن في شيء، يعني القران والإفراد لا يفارق فيه، لا يفترقان في العمل إلا في أن القارن إيش يهدي. وخلاصة الفروق بين الأنساك الثلاثة أن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه، هذا التمتع، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة أو في غيرها لكن لا يرجع إلى بلده حتى يحرم بالحج من عامه، هذا التمتع. القران أن يلبي بالحج والعمرة جميعا فيقول لبيك عمرة وحجة، ولا يتحلل منهما إلا يوم النحر، وأعمال الحج والعمرة واحد. الإفراد أن يلبي بالحج، لاحظ أن ثمة اشتراك بين التمتع والقران من حيث حصول الحج والعمرة، لكن العمل مختلف لأن المتمتع يعتمر ثم يحج، والمتمتع يجمع الحج مع العمرة، وهما متفقان في حصول العمرة والحج بالعمل وفي وجوب الهدي لعموم قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما المفرد فهو لا يقارب عمل المتمتع، وإنما يشابه القارن في كون أعمال الحج أعمال الحاج القارن وأعمال الحاج المفرد على حد سواء، ويختلفان فقط في إيش؟ في أن القارن يجب عليه هدي، وأن القارن ينوي عمرة، أما الحاج أما المفرد فلا ينوي إلا الحج، ففرق في النية وفي وجوب الهدي بين القارن والمفرد. نعم.
باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال:
باب الإحرام وما يتعلق به. الإحرام أيها الإخوة هو الدخول في النسك، هذا تعريف الإحرام، الإحرام هو الدخول في النسك، ولا علاقة له بنوع اللباس الذي يلبسه الإنسان. الآن أنا يمكن أن أحرم بنيتي في الدخول بالنسك، أنا والدخول في النسك وبذلك أكون محرما، ولو كنت قد لبست هذه الثياب، لكن يجب علي إذا أحرمت أن أتجرد عن اللباس المألوف من الثياب والعمائم وسائر ما نهي عنه. وقلت هذا الكلام وهذا المثال لأجل أن يزول التوهم الذي في ذهن كثير من الناس من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، فيقول أحرمت. كيف أحرمت؟ قال لبست إزار ورداء. الإزار لبس الإزار والرداء تهيئ للإحرام وليس إحراما، استعداد له وليس إحراما. الإحرام هو دخول الإنسان في النسك أي في العبادة بالامتناع من محظورات الإحرام والقيام بالواجبات، فهو عمل قلبي. ولذلك من الفقهاء من يقول الإحرام نية الدخول في النسك، ومنهم من يقول الإحرام الدخول في النسك، والأقرب أن الإحرام هو الدخول في النسك، فهو عمل قلبي بأن تعزم بقلبك التزام أحكام الإحرام من الامتناع من المحظورات وسائر ما يمتنع منه المحرم. هذا ما يتصل بحقيقة الإحرام. إذن ما هو الإحرام؟ الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك، الأمر في هذا واسع. يقول مصنف رحمه الله هنا باب الإحرام وما يتعلق به، يعني باب الدخول في النسك وما يتعلق به من الأحكام والآداب. ما هي الآداب وما هي الأحكام المتعلقة بالدخول في النسك؟ بدأ ذلك بموضع الإحرام، من أين يشرع الإنسان، من أين يحرم الإنسان. تقدم أنه من المواقيت المكانية، ويراعي في ذلك المواقيت الزمانية بالنسبة للحج. متى يدخل في النسك؟ ما المشروع في الدخول في النسك؟ ذكر ما رواه ابن عمر وهو في الصحيحين من طريق موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، أي لم يهل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلبي بحجه وعمرته إلا من عند المسجد. والمقصود بالمسجد مكان الصلاة، وليس المقصود بالمسجد هنا المسجد المعهود في الميقات، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسجد مبني، وإنما المسجد هنا مكان الصلاة، وهو مشعر بأن إحرامه كان بعد الصلاة، كما جاء عن ابن عباس في المسند أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الصلاة. ويدل لهذا ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صلي وقل صلي في هذا الوادي المبارك، يريد بذلك وادي ذي الحليفة، فهو وادي مبارك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل رسوله بأن يصلي فيه، فصلى فيه فريضة الظهر وأحرم بعد الفريضة. فقوله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، أي ما لبى، ما دخل في النسك، ما دخل في الإحرام إلا من عند مكان صلاته، امتثالا لما أمره الله تعالى به في قوله أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي عمرة داخلة في الحج. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله متى يشرع للمحرم أن يحرم، أن يدخل في النسك ويلبي ويهل. فمنهم من قال بعد الصلاة، وهذا ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وما جاء عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنه، فإنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من عند المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحرم حتى يستوي على راحلته، أي حتى يركب دابته، استنادا إلى ما جاء عن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فلما أهل رسول الله فلما استوت على البيداء أهل بالتوحيد، يعني لبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا معنى قوله فلما استوت به راحلة على البيداء أهل بالتوحيد، فقالوا لا يلبي إلا إذا ركب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التلبية تكون بالفراغ من الصلاة، الدخول في النسك يكون بالفراغ من الصلاة بأن يعقد قلبه، ولكن لا يظهر ذلك على وجه بين إلا إذا على دابته لتجتمع بذلك الأحاديث، والأمر في هذا قريب. ومن المسائل المتصلة بهذا الحديث مسألة أنه يسن لمن أراد الإحرام أن يحرم بعد صلاة، قال بعض أهل العلم بعد صلاة فرض، لأنه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه أحرم بعد صلاة الظهر، وقال آخرون بل بعد صلاة سواء أكانت فرضا أم نفلا، فإذا لم تكن فرض فإنه يحرم بعد نافلة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة خاصة، فإذا جاء الإنسان في وقت لا صلاة فيه فإنه لا يحتاج أن يصلي، بل يحرم إذا استعد وتهيأ للصلاة، إذا استعد وتهيأ للإحرام دون صلاة. لكن لو وافق صلاة فريضة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء فليحرم بعد الصلاة، وإذا لم يوافق لكن كان له كان وقت صلاة مسنونة، كان يأتي وقت صلاة الضحى ومن عادته صلاة الضحى، أو كان وقت صلاة أو سنة ما بعد سنة الوضوء فصلى ركعتين للوضوء ثم لبى، فإن هذا حسن، فيكون بعد صلاة مفروضة أو صلاة مسنونة في ذاتها لا لأجل الإحرام، هذا هو المشروع. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة، وقد رواه الخمسة وهم أحمد وأصحاب السنن الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الملك ابن أبي بكر بن الحارث عن خلاد بن السائب عن السائب ابن خلاد، وهو صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل، وهو الموكل بالوحي، وهذا يدل على شرف الأمر وأن الذي جاء به أمر مهم. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، أي أن أبلغهم بأمر الله تعالى لهم أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أي بالتلبية، فالمقصود بالإهلال هنا التلبية. فهذا الحديث فيه أنه يسن للمحرم أن يرفع صوته بالتلبية، وهذا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لما أحرم رفع صوته بالتلبية فأهل بالتوحيد فسمعه أصحابه، وكان يهل بذلك على وجه مرتفع. وقوله فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، امتثل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج، نصرخ بالحج أي نرفع أصواتنا رفعا بينا بالحج، لبيك حجة لبيك حجة، بصوت مرتفع، فامتثلوا رضي الله تعالى عنهم ما أمروا به من رفع الصوت بالإهلال، سواء كان ذلك بالتلبية بتعيين النسك وتسميته، أو كان ذلك بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فكلاهما يصدق عليه إن أنه إهلال أهل، فمنا من أهل بعمرة، فالمأمور برفع الصوت فيه نوعان، التلبية التي هي إهلال بالتوحيد، وكذلك تسمية النسك، تسمية النسك أي تعيينه بأن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجة وعمرة، فرفع الصوت بذلك يدخل في ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في قوله أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. لكن ما حد الرفع الذي أمروا به؟ الحد الذي يحصل به إظهار هذه الشعيرة دون أن يلحقهم بذلك أذى، ودون أن يؤذوا، دون أن يلحقهم بذلك أذى في أنفسهم وأن يؤذوا غيرهم. فلو كان بجانبك مريض أو بجانبك من يتأذى برفع الصوت فتجنب ذلك، ولك أن ترفع صوتك في مكان آخر لتحقيق ما أمرت به. فينبغي أن يراعى هذا الأمر، أن لا تضر بنفسك وأن لا تؤذي غيرك، فإن ترك السنة دفعا للأذى هو السنة، ترك السنة دفعا للأذى هو السنة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وقد اختلف العلماء في حكم التلبية، التلبية قول لبيك اللهم لبيك على أقوال، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التلبية ركن من أركان الحج، فمن لم يلبي فلا حج له، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والظاهرية، وقال به من التابعين الثوري وعطاء، وقال جماعة من أهل العلم بل التلبية واجبة وليست ركنا، فلو أنه تركها صح حجه وعليه أن يجبر ذلك بدم. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وذهب إليه جماعة من أصحاب الشافعي. وأما مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد فالتلبية سنة، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب، أن التلبية سنة. وأما الأمر هنا فالأمر لا يلزم منه الوجوب، لأن ليس كل أمر يفيد الوجوب. ثم إن الأمر هنا لمجموع الأصحاب وليس لكل واحد منهم على وجه الانفراد. لو قلنا بالوجوب إن الأمر يقتضي الوجوب لقلنا المقصود حصول ظهور هذه التلبية، ويكفي في هذا البعض، لأنه قال آمر أصحابي، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يصلح دليلا على وجوبه على كل أحد، بل هو مشروع مندوب إليه في حق ما من كان حاجا أو معتمرا أن يلبي وأن يكثر من التلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما ينبغي على المحرم أن يجتنبه من اللباس، والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر. فحديث عبد الله بن عمر الحديث اللي قبله تجرد لإهلاله، نعم، ثم حديث قبل ذلك حديث زيد بن ثابت تركناه، حديث زيد بن ثابت رواه الترمذي وقد رواه من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن يزيد بن أبي زياد عن أبيه، عن يزيد بن أبي الزناد عن أبيه عن جابر عن خارجة بن زيد عن خارج عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. إسناد الحديث في ما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن يعقوب المدني رواه عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال فيما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي تجرد لإهلاله. تجرد، الحديث حسنه الترمذي وقد ضعفه بعض أهل العلم، فضعفه العقيلي، وذلك بسبب عبد الله بن يعقوب المدني حيث إنه مجهول الحال، وتحسين الترمذي ليس منطبقا على قواعد المتأخرين، بل مقصوده بالحسن الضعيف، فهو معدود ممن ضعف الحديث، وقد صححه ابن السكن، والحديث في له ما يعضده من حيث مشروعية الغسل لا من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، فالحديث ضعيف. قال تجرد، قال زيد فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. تجرد أي خلى من الثياب المعتادة، نزع عنه صلى الله عليه وسلم المألوفة من الثياب واغتسل، أي وعم بدنه بالماء، عم رأسه وبدنه بالماء. والحديث فيه دليل على أنه يشرع لمن أراد الإحرام أن يغتسل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن من السنن المتعلقة بالإحرام الاغتسال، وقد جاء الأمر به في حديث عائشة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لما أدخلت الحج على العمرة لما حاضت بسرف، وأمر به أيضا أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما أخبرته بأنها نفست فأمر أن تغتسل وأن تحرم. فالاغتسال للإحرام سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بأمره، وحديث زيد يدل على أنه فعله، وقد اختلف العلماء في إسناده، وفي كل الأحوال اتفقوا على أن من سنن الإحرام الاغتسال. والمقصود بالاغتسال اغتسال المشروع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غسل الجمعة وتهيئه لها. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، وهو أصل فيما يمنع منه المحرم من الألبسة، قد جمعه حديث ابن عمر جمعا وافيا. فروى البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، أي شيء يلبسه المحرم، وهذا في المدينة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، قال: ما يلبس المحرم، أي شيء يلبسه من الثياب، ما الذي يؤذن له بلبسه من الثياب؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه ورس ولا زعفران. فالمذكور في الممنوعات من اللبس للمحرم في هذا الحديث ستة، الممنوعات من اللباس للمحرم ستة أشياء، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه، حيث أجاب الرجل بما يمنع منه المحرم فقال في بيان ما يمنع منه المحرم: لا تلبسوا، مع أن السائل قال ما يلبس المحرم، الذي يلبسه شيء واسع والذي يمنع منه شيء محدود، ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمحدود لقرب حصره وسهولة إدراكه، بخلاف المأذون فيه فهو واسع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، والقمص جمع قميص، والمراد بالقميص هذه الثياب التي نلبسها، هذا يسمى في كلام العرب قميصا، وهو ما يغطي البدن كله، ما يلبس مما يغطي البدن كله، ويلحق به كل نوع من الألبسة التي تغطي البدن على هذا النحو، سواء سميت ثوبا، سميت دشداشة، سميت جلابية، بأي اسم من الأسماء. هذه الأسماء لا تخرج هذه الملبوسات عن كونها مندرجة في القميص الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم. العمائم جمع عمامة، وهي ما يستر به الرأس مما يعصب عليه، ولا السراويلات، وهو ما يستر به أسفل البدن مما له كمان تدخل فيهما الرجلان، سواء كان سروالا طويلا أو قصيرا، ولا البرانس، والبرانس نوع من الثياب يكون غطاء الرأس فيها ملتصقا بغطاء البدن، وهو ما يعرف بالبرنس الذي يلبسه المغاربة، مما يغطي الرأس ويلتصق به ما يغطي الثوب الذي يغطي البدن، وهو معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الخفاف، والخفاف ما تستر به الأقدام من الجلود وشبهها مما يغطي القدم إلى ما فوق الكعبين، مما يغطي القدم إلى ما فوق الكعبين يسمى خفا، ولا فرق في ذلك بين الأسماء التي تستعمل في هذا، بوت، بسطار، ما إلى ذلك من الأسماء التي يسمى بها ما يلبس ويغطي ما فوق الكعبين، ما يلبس في القدم ويغطي في ما فوق الكعبين. قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، أحد ما يجد ما نعلين يلبسهما. قال صلى الله عليه وسلم فليلبس الخفين، أذن في لبس الخفين، لكن قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني يقطع الخف حتى يكون أسفل من الكعبين، فلا يغطي شيء من الخف ما فوق الكعب، فأذن بذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في المدينة. جاء عن ابن عباس في يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد السراويل، فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما أسفل من الكعبين، ولم يأمر بقطعهما أسفل من الكعبين في حديث ابن عباس في عرفة، وهذا في المدينة. فقال العلماء هذا ذاك ناسخ لهذا. ووجه النسخ أن الخبر هناك أعم، والذين سمعوه في عرفة كثير منهم لم يسمعه في المدينة ولم يقيد، ولو كان ذلك قيدا لكان ذلك واجب البيان فحمل. فبعضهم قال هذا منسوخ، وبعضهم قال إن القطع قطع الخف لمن لم يجد النعلين أسفل من الكعبين على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وهذا أقرب فيما يظهر والله أعلم. ما أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، فالذي يظهر والله أعلم أنه يستحب القطع لكنه لا يجب لأنه لم يذكره في خطابه الآخر صلوات الله وسلامه عليه. قال ولا تلبسوا شيئا، أي من الثياب، سواء كان من الألبسة، سواء كانت عمامة، قميصا، سروالا، برنسا، خفا، لا تلبسوا شيئا، نكر في سياق النفي، نكر في سياق النهي، تشمل كل لباس، لا تلبسوا شيئا وفي حال الإحرام من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. والورس والزعفران نوعان من النبات يوضعان مع الثياب تطيبا لهما في غسيل الثياب لتطيبا لهما ولهما لون. هذا الحديث كما ذكرت أصل فيما يمنع منه المحرم، وقد جمع من الألبسة، وقد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع منه المحرم لكنه على وجه التعيين ويلحق به ما يشابهه ويماثله مما لم يأتي به النص، فالقبعة والطاقية والغترة هذه كلها ملحقة لم يأتي بها نص لكنها ملحقة بالعمائم لأنها غطاء معتاد على الرأس، القميص، الفانيلة، أسديرية وما أشبه ذلك، هذه ملحقة بالقمص لأنه يستر بها البدن بلباس مفصل، وهلم جر، كل ما لم يأتي به النص يلحق بنظيره مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده حسن تعليم النبي صلوات الله وسلامه عليه حيث أجاب السائل بما ينفعه، ومن فوائده أن المعلم يجب ينبغي له أن لا ينجر إلى السؤال بل يجيب السائل بما ينفعه، وأن لا ينجر ويتأثر بالسؤال حتى ولو لم يكن نافعا. وفيه من الفوائد أن الممنوعات من اللباس في الإحرام محصورة، وأما المأذون به فهو مفتوح. ومن فوائد هذا الحديث نهي المحرم من لبس القمص، وما جاء من المذكورات من العمائم والسراويلات والبرانس والخفاف إذا لم يجد إذا وجد النعلين، والثياب التي فيها طيب من ورس أو زعفران بالتحديد. ومن أهل العلم من قال يلحق بهما كل طيب، فجعلوا ذلك دليلا وأصلا على أن المحرم ممنوع من لبس شيء مسه الطيب لأنه منع من لبس ما مسه ورس أو زعفران. وبعضهم قال هذا خاص بهذين النوعين من الطيب، فإذا كان الإحرام مطيبا بغير هذين فإنه لا ينهى عنه. وذهب جمهور العلماء إلى أنه منهي عنه نهي تحريم، وبعضهم قال بل مكروه، وقال بعضهم بل هو مباح، لأن التطيب الذي ينهى عنه هو ما كان بعد الإحرام لا قبله، والأسلم والأحوط أن يبعد الإنسان عن تطيب الإحرام بأي نوع من الطيب، لاحتمال أن ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تلبس شيئا مسه شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس عموم أنواع الطيب، وإنما ذكر هذين النوعين لأنهما الغالب فيما يطيب الناس فيها ثيابهم الغالب، فهذا خارج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يفيد التقييد، لا يفيد التقييد بهما، بل يثبت الحكم لهما ولما وافقهما في المعنى. وهنا سؤال يكثر سؤال الناس، وهنا مسألة يكثر سؤال الناس عنها، وهي ما يتعلق بلبس الإزار الذي وضع فيه ما يمسكه عن السقوط، ويسميه بعضهم التنورة، وبعضهم يذكرون أسماء الإزار المبروم وما أشبه ذلك من الأسماء التي يذكرونها. هذا الحديث لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم ممنوع من ما فيه خياطة، إنما ذكر فيه جملة من الممنوعات سواء كانت فيها خياطة أو لا خياطة فيها، وجملة ذلك أن المحرم ممنوع من لبس شيء من الثياب مفصل على البدن أو على جزء منه، مفصل على البدن أو على جزء منه. فقول بعض الفقهاء يحرم على المحرم لبس المخيط لا دليل عليه، وليس في الكتاب ولا في السنة ذكر المخيط، وإنما هذا من قول بعض التابعين، وقد قيل إن أول من نقل عنه ذلك إبراهيم النخعي رحمه الله، ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين أسكنه الله الجنة، ولم يأتي في شيء من قول الله ولا قول رسوله صلوات الله وسلامه عليه ولا قول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وعليه فإنه لا يمنع من اللباس إلا ما جاء به النص. وإذا نظرنا إلى هذه الأزر وجدنا أن كلام العلماء فيها من قديم على نحوين، من العلماء من يرى عدم الجواز لأنها بما يوضع فيها تشبه اللباس المعتاد فيمنع منه المحرم، وأبرز من منع ذلك المالكية. والقول الثاني أن هذا مما يؤذن به ولا حرج فيه، لأنه لا يخرج بهذا العمل وهو وضع ما يمسكه عن السقوط لا يخرج بذلك عن كونه إزارا، وهذا مذهب، هذا قول بعض الشافعية، نص عليه بعض الشافعية والحنابلة والحنفية، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. والمسألة مسألة اجتهاد، فمن أحب أن يجتنب هذا النوع من الأزر فذاك أسلم له من حيث قول المانعين، ومن رأى أنه لا مانع وهو في حاجة إليه فلا حرج في لبسه فيما يظهر، والله تعالى أعلم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مشروعية التطيب للإحرام، هذا موضوع الحديث. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهو حديث قال عنه مصنف متفق عليه يعني في البخاري ومسلم، وهو فيهما من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت في عائشة بما كانت تتعاهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أطيب رسول الله لإحرامه أي لأجل إحرامه، لإحرامه أي لأجل إحرامه قبل أن يحرم، وذلك أنه إذا أحرم ودخل في النسك فإنه لا يحل له الطيب، والطيب الذي طيبته طيب كثير يبقى أثره بعد الإحرام بوقت غير يسير، حيث جاء عنها في الصحيحين عن عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرى الطيبة في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مواضع الفرق في رأسه وهو محرم، كنت أرى وبيص الطيب بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدل على أنه كثير، وذلك يدل على أنه يسن للمحرم أن يتطيب وأن يكثر من الطيب قبل إحرامه. والطيب مشروع في رأسه ولحيته وفيما يظهر في بدنه أيضا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تحدد موضع الطيب، حيث قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ومعلوم أن الناس يستعملون الطيب ليس فقط في الرأس، في الرأس وفي اليدين وفي البدن وفي اللحية، فكل ما جرى عرف الناس بتطيبه من البدن فإنه المحرم يسن له أن يطيبه قبل إحرامه، ولا يضره بعد إحرامه أن يصيب ذلك الطيب شيئا من لباسه من إزاره وردائه، فلا يمنع من ذلك ولا يضره ذلك، لأنه لو كان ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الطيب إذا كان في مفارق الرأس ظاهرا فإنه سيسيل منه شيء إلى بقية البدن، وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما بإسناد لا بأس به من حديث عائشة قالت: كنا نضمخ وجوهنا بالطيب فإذا عرقنا سال الطيب مع العرق، فكان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. فدل ذلك على أن انتقال الطيب بعد الإحرام من موضع إلى موضع لا يؤثر ذلك على صحة الإحرام ولا يعد تطيبا، إنما المحرم ممنوع من ابتداء الطيب، المحرم ممنوع من ابتداء الطيب لا من استدامته. وفيه من الفوائد مشروعية التهيؤ للعبادة بما ينشط عليها، مشروعية التهيؤ للعبادة بما ينشط عليها، فإن الطيب ينشط الروح ويقوي البدن ويحضر النفس، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يتطيب. وفيه من الفوائد أن الطيب كان محببا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتطيب قبل إحرامه لأجل إحرامه، ويتطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت، من 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 وقت إحلاله يشرع في التطيب، فقد حبب إليه الطيب صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد مشروعية التطيب لأماكن العبادة، حيث إنها قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالطيب من الزينة التي تتخذ للمساجد، قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الزينة زينة الرائحة بالتطيب. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. نقف على حديث عثمان ونكمل إن شاء الله غدا بعد العصر، نستمع إلى ما جاء من سؤال وإن كان قد ضاق الوقت.
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: إذا مات الإنسان ولم يحج فهل يأخذ الورثة من تركته مالا ليحج عنه أم لا يلزم ذلك؟
إذا مات الإنسان ولم يحج الفريضة فيؤخذ من تركته ما يحج به عنه إذا كان مستطيعا وقد ترك الحج، في قول جمهور العلماء. وقال آخر جماعة من أهل العلم: بل لا يؤخذ من ماله لأنه قد قصر في الحج فإثم ترك الحج عليه. والذي يظهر أنه إذا كان قادرا وعازما على الحج لكن تأخر لعذر فإنه ينبغي أن يترك الورثة من ماله ما يحج به عنه، أو يتبرع أحدهم بالحج عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: شخص نوى العمرة ثم اغتسل ولبس الإحرام ثم تجاوز الميقات ولم يلبي للعمرة ناسيا، ثم لبى قبل أن يصل حدود الحرم، فما الذي يلزمه؟
الذي يلزمه هذا ترك التلبية بالحج أو بالعمرة حتى وصل إلى حدود الحرم، الواجب عليه أن يعود إلى الميقات للإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. لكن بما أنه وقع الآن أنه أحرم، فهذا يكون قد أحرم بعد الميقات، وجمهور العلماء على أنه يجب عليه دم لتركه الإحرام من الميقات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.